باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في رسالة كورنثوس الأولى أول إصحاح. أفكركم بسرعة باللي قلناه المرة اللي فاتت. كورنثوس ميناء في اليونان، وكان منتشر فيه الفلسفة والإباحية والخطية. معلمنا بولس قعد في فترة يكرز، إنما المسيح له المجد جاله وقال له ما تسيبش البلد دي، أنا ليا فيها شعب كتير. فكمل فترته حوالي سنة ونص خدمة في كورنثوس وعمل كنيسة قوية. بعد كده كمل رحلاته التبشيرية، فوقعت كورنثوس في مشاكل كتيرة وضخمة. وبسبب كتر المشاكل معلمنا بولس كتب رسالته الأولى. فعلى الأقل عاوزكم تفتكروا أن كورنثوس الأولى هي رسالة المشاكل. وأول مشكلة هيتعرض ليها مشكلة الحزبية أو الانشقاق داخل الكنيسة بين ناس بتنتمي لبولس نفسه وناس تنتمي لواحد اسمه أبولوس وناس تنتمي لصفا بطرس، وكأن الكنيسة هتتقسم. المرة اللي فاتت خدنا أول آيتين في كورنثوس الأولى إصحاح واحد، نقراهم تاني ونكمل. بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله، وسوستانيس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. قلنا دي المقدمة المعتادة اللي بيذكر فيها اسمه، رسوليته، الناس اللي بيبعت لهم الرسالة، بيبعت لهم تحية مسيحية بالنعمة والسلام، بيكثر من تكرار اسم ربنا يسوع المسيح كعادة في كلام. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح. هنا يبان صفة أو فضيلة من فضائل معلمنا بولس الرسول. بولس الرسول دائم الشكر، عنده الشكر طبع وفضيلة وعادة مقدسة. يعني هو هيبعت للناس مليانين مشاكل وتجاوزات، وفيهم حزبية وفيهم انحراف وفيهم أفكار غلط وفيهم استهانة بالتناول والأسرار، لخبطة ملهاش آخر. وهو طبعا مشدود كراعي من كتر المشاكل. ازاي وسط ده كله يقول اشكر الهي في كل حين؟ طبعا دي حاجة معناها انه بيغلب المشاكل بالشكر. الشكر علامة ايمان، لان اللي يشكر معناه شايف ايد ربنا بتشتغل حتى لو الظروف مش مريحة. بينما التذمر والشكوى علامة عدم إيمان أو ضعف إيمان. وكأن الواحد ممكن يقيس إيمانه ومحبته لربنا بدرجة الشكر أو درجة التذمر. الشخص اللي بيشكر كتير معناه إيمانه قوي، معناه محبته كتيرة. الشخص اللي بيتذمر أو يشكي كتير معناه إيمانه ضعيف أو محبته ربنا محدودة. وأجمل أنواع الشكر هو الشكر في الضيق أو في التجربة أو في المشاكل، لأنه معناه إيمان قوي أن ربنا جايب ده كله برضه لصالحنا. وإيمان بالآية اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وإيمان أن الواحد هيدوق ربنا أو هيختبره أكتر من العادي في الأيام الصعبة. إنما بولس الرسول يبدأ أغلب رسائله بكلمة أشكر إله. ويمكن ده تدريب مناسب لينا مع بداية سنة جديدة، إن إحنا نزود الشكر في حياتنا شوية. إحنا نعرف نطلب كتير، إنما مش بنعرف نشكر كفاية. كلنا نعرف نطلب عشاننا وعشان ولادنا وعشان مشاكلنا، ويمكن الواحد يفضل سنين يطلب طلب معين، ولو الطلب ده اتحقق تلاقيه شكر يوم واتنين والتالت نسي. طب ده انت الطلب ده خد منك سنين، حط الشكر قصاد الطلب كده. طب اشكر سنة قصاد السنين اللي راحت في صراخ في طلبات، انما قدام السنين تشكر في يوم، ويمكن مش كل اليوم، ده يمكن نص ساعة وخلاص، ويبتدي يدور على الطلب اللي بعده. الإنسان الشاكر معناه إنسان شايف ربنا حلو على طول، وشايف ربنا سخي وكريم وطويل البال ومحب، فشايفه صح. الإنسان اللي مش بيشكر مش شايف الحاجات دي، يمكن يشوف ربنا يتهم ربنا، أنت رب مقصر، أنا بكلمك مش بترد عليا، أنا طلبت سنين وأنت ما استجبتش. يمكن يقول له ليه يا رب تعمل كده؟ طبعا ده هيشكر إزاي اللي بيقول ليه ده؟ الشكر يعطي للإنسان سلام وسط الظروف الصعبة. تحدي من تحديات الإيمان إن الواحد يحافظ على سلامه وسط المشاكل. الشكر يساعده، لأن الشكر هينبهه إنها كل حاجة هتمشي كويس، وإن ربنا ما سبكش، وإن الأمور هتتحسن. معلمنا بولس في رسالة من أصعب الرسائل لما نمشي فيها شوية تكتشفوا كده، بدأها بأشكر إلهي في كل حين. وطبعا ممكن يبقى مجرد كلام، يعني نقول ده تعبير نظري، إنما لما تلاقوه بيتكرر في أغلب الرسائل ويتحول إلى وصية، مثلا في تسالونيك الأولى 5 لما يقول اشكروا في كل شيء، نعرف أنه مش كلام نظري، ده موضوع شغله هو عايشه وبيقوله لأولاده وما بيبطلش يقوله. عشان الواحد يبتدي يتعلم الشكر لازم الأول يقرن الشكر بلحظات معينة في يومه. يعني علمونا زمان أول ما تفتح عينك الصبح اشكر في غيرك مصحيش. مجرد أنك خدت حياة جديدة ويوم جديد، هو ده حق ليك، دي عطية من ربنا، ما غيرك ما خدش الحق ده. إذن اليوم الجديد والنفس الجديد والحياة الجديدة ده يستاهل الشكر، كل الشكر. إنما كل يوم تقعد تشكر تشكر تشكر. على رأي واحد يعني كان فقد شخص غالي، قال لما فقدته اكتشفت إن أنا ما كنتش بشكر على وجوده، وإن كان المفروض أشكر على وجوده كل يوم وكل لحظة. لما فقدته بس حسيت إن أنا كنت مقصر، وكنت فاكر انه طبيعي يفضل موجود جنبي وعادي وحقي، انما لا هو حقي ولا هو عادي، دي عطية من ربنا كانت تستحق الشكر. احنا ساعات بنهمل الامور اللي تبدو عادية، يعني انت ماشي على رجليك، في غيرك مش ماشيين على رجليك، على رجليهم. طب انت بتشكر على دي؟ انت ربنا مدي صحة، في غيرك ما خدهاش، مدي فلوس، مدي نجاح، مدي منظر قدام الناس، مدي محبة، مدي سيرة طيبة، مدي أيام هادية. الحاجات دي كلها فين الشكر عليها؟ وهل حد فينا فاكر إن الحاجات دي نظير إن هو كويس؟ ده يبقى بيغش روحه. الحقيقة إحنا مش كويسين، ده بالعكس أحيانا نبقى الإنسان بعيد ومقصر جدا في حق ربنا، وربنا لا يكف عن العطاء. طب ده يضاعف الشكر. المفروض الواحد لو حس بكثرة خطاياه واستمرار نعم ربنا يضاعف الشكر، يقول له يا رب أنا أعرف أنك تدي الخير لناس كويسين، لما تديني أنا الخير وأنا إنسان مهمل في حقك وأنا إنسان مليان خطايا، طب أقول لك إيه؟ زي ما قال المزمور، ماذا لأرد للرب عن كل إحساناته؟ أقول له إيه؟ مش عارف أقول له إيه. الشكر يضيف للعطايا عطايا، أو زي ما قالها القديس ماري إسحاق، يقول ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يعني لو لقيت حاجة راحت منك ما تراجع نفسك، ما يمكن ما كنتش بتشكر عليها. ربنا فضل يديك يديك وانت مش دريان بيها وراحت منك، جاي النهاردة تتخانق مع ربنا انها راحت منك، طب هو انت شكرت عليها قد ايه؟ الشغل ماشي وفي رزق داخل تشكر عليه قد ايه؟ وبعدين لو حصل مشاكل في الشغل تزعل وتتصلي وتطلب وتصرخ، طب ما انت بقالك سنين ما شكرتش، مش كان يصح تشكر على الشغل والخير اللي جاي؟ صدقوني لو الواحد حلل يومه وعلاقاته وشغله وأولاده وصحته ودخوله وخروجه وخطواته، هيلاقي ان مفيش لحظة الا تستحق الشكر. هيوصل للمعنى اللي قاله معلمنا بولس الرسول، اشكر الهي في كل حين. تعالوا نقول فاضل ساعات على نهاية السنة، ينفع ناخد الساعات دي بشكر بلا طلب؟ أو فاضل أيام، 4-5 أيام، هل ينفع الواحد يقضيهم مع كل نفس أشكرك يا رب، أشكرك على نعمتك، على سترك، على محبتك، على معونتك، على طول أناتك، على خيرك، على عملك، على تدبيراتك، على صليبك، على آلامك، على أبديتك، على حراسة ملائكتك، على كنيستك؟ ينفع الواحد يقضيها شكر بس؟ هتلاقوا ان احنا بنخلص الشكر في دقيقتين، وكل اللي يجي في بالنا ايه؟ بس يا رب ما تنساش، وندخل تاني في الطلب، لاننا متعودين نطلب مش متعودين نشكر. الانسان اللي بيشكر قريب لقلب ربنا، شايف ربنا كبير قوي ومش محتاج حتى يطلب منه. ما هو ربنا لما يقول هذه كلها تزاد لكم، هذه تزود الشكر، يعني انت مش محتاج تطلب، كله يا سيدي على البيعة، انت بس قول له يا رب اديني ملكوتك وكمل شكر بعد كده. وهذه كلها، كل اللي تفكر فيه يزاد لكم. انما احنا مش مصدقين الكلمة دي، فنقول له لا استنى رب هفكرك، بس لحسن تكون في حاجات مش حطتها في حسابك. ثم هو قال هذه كلها تزاد لكم، مش معقول هو هينسى؟ ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه، لكن الحكايه عاوزه شكر. ربنا يسوع له المجد لما عمل معجزه 10 برص، في الاخر رجع له واحد وحتى غريب الجنس مش يهودي، قال اين 9؟ لم يوجد غير هذا الغريب الجنس فيعطي مجدا لله، مفيش غير واحد اللي يرجع يقول اشكرك يا رب. 9 راحوا فين؟ خدوا العطية زي الحرامية كده ومشوا. طب ما هو اداها لهم بإرادته، كان يصح يقولوا نشكرك يا رب، ويقعدوا سنين يشكروا، ده عاشوا في البرة السنين، لما يخفوا خلاص كده يجروا. ساعات يحصل معانا كده، احنا نفضل سنين نعاني واول ما نخف نجري. طب نشكر شوية. اقول لكم نقطة تاني، هو الواحد هيعمل ايه في السماء غير الشكر؟ احنا في السماء ايه موقفنا؟ ما خلاص الطلبات خلصت، الاحتياجات كلها اشبعت، مشاكل كلها اتحلت، الخطايا كلها اترفعت، الجسد بهم وراح لحاله، فضل بقى السعادة والسلام. فهيبقى لسان الحال دايما ايه؟ اشكرك يا رب، مفيش غير كده. طب انت لو مش متعود على الشكر هتقول انا مش عاوز اقعد في السماء، السماء تبقى غريبة عليك، ما انتش عارف تعمل ايه. ما هو التسبيح يعتبر درجة من درجات الشكر، او تعبير شكر، اللي بيفضلوا يهتفوا ويسبحوا باسم ربنا ده معناه بيشكروا ربنا. إنما تحولت كلمة أشكرك يا رب إلى أسبحك ومجدك أسجد لك، وتاخد معاني وكلمات كتير قوي. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم. نقطة تانية، معلمنا بولس الرسول مثال الشخص اللي مش عايش لنفسه، يعني من كتر محب ربنا وربنا شغله بخلاص نفوس الناس تلاقيه مش واخد باله من نفسه ومش مشغول على نفسه، هو عايش لحساب الناس، فيطلب ويصرخ من أجل الآخرين ويشكر ويسبح من أجل الآخرين، فيقول أشكر إلهي في كل حين من جهتكم. طب دي تفتح لنا باب تاني، أنت شكرت من جهة الناس قد إيه؟ يعني أنت شكرت على حالك، طيب دي عادية، لكن شكرت من جهة الناس قد إيه؟ يعني هتبتدي بالقريبين، بيتك، شكرت على حال بيتك قد إيه؟ ولا برضو شايف إنه ناقص ومتعسر؟ طب ما في حاجات حلوة كتير. شكرت قد إيه على حال اللي حواليك؟ شكرت قد إيه على حال الجيران وحال الكنيسة وحال الأصدقاء وحال الأحباء والأقرباء؟ هل لما بتسمع خبر حلو لشخص على طول تقول في قلبك أشكرك يا رب؟ ولا مثلا تقول يا بخته وكأنك هتقع في الغيرة؟ ولا تقول بصراحة ما يستاهلش؟ بتقول إيه في بالك لما تسمع خبر عن شخص كويس؟ لو أنت بتحب كل الناس زي بولس، كل خبر هيجي لك حلو هتقول أشكر إلهي في كل حين من جهتكم، على أحوالكم، على نعمة ربنا ليكم. ده في قديسين كانوا يشكروا ربنا على حكاية يشرق شمسه دي، ما هي طالعة على الناس كلها، إنما إحنا يعني الشمس لازم تطلع، ولو ما طلعتش تبقى مشكلة، لكن إحنا ما حدش فينا بيشكر. وعلى الهواء اللي بنتنفسه، وعلى الزرع، وعلى الطبيعة، وعلى الجمال، وعلى الكون، وعلى كل حاجة. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطى لكم. أغلى حاجة في حياة الإنسان هو نعمة ربنا. أغلى موضوع يستاهل الشكر إن الناس في حياتها نعمة، إن الناس عرفت ربنا أو بتعرف ربنا، أو إنه الإنسان مصالح ربنا. دي نعمة كبيرة أوي تستاهل الشكر طول العمر. مش مهم يكون في أمراض ولا ضيقات ولا فقر ولا آلام ولا احتياجات، أهم من ده كله في نعمة ولا مفيش نعمة، ربنا في حياة الناس دول ولا مش في حياتهم. أهو ده الموضوع اللي يشغلك. لو ربنا في حياة الناس تبقى نعمة كبيرة أوي تستاهل الشكر كل الشكر، ويتضاءل جنبها كل الاحتياجات. إنما لو مفيش نعمة يبقى لو عندهم كل حاجة زي قلتهم، وتستاهل إن احنا نطلب يا رب اديهم نعمة، ادخل حياتهم يا رب وغير حياتهم. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطى لكم. كأن الآية البسيطة دي فيها شكر، فيها حب للناس، فيها تكريس قلب، قلب ما يبطلش يشكر، فيها تقييم للنعمة. الواحد فاهم يعني إيه نعمة ربنا فبيشكر عليها. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه ما يقولش حاجة إلا ويقول بعدها نعمة الله لكم في يسوع المسيح، لازم يذكر اسم ربنا يسوع، لأن هو محصور في المسيح، مشغول بربنا يسوع على طول، كأنه بيصلي دايما باسم ربنا يسوع، فبيطلع في كلامه من كتر ما اسم ربنا في لسانه وعقله من خلال الصلاة. لما يجي يتكلم لازم يطلع في كلامه اسم ربنا كتير، فكل حاجة يقولها يقول في ربنا يسوع المسيح. أنكم في كل شيء استغنيتم فيه، في كل كلمة وكل علم. استغنيتم معناها اغتنيتم، يعني هو بيشكر على نعمة ربنا ان هما بقوا أغنياء بالكلمة. هذا مفهوم جميل. أو أغنياء بالعلم. هنا طبعا يقصد العلم الروحي زي ما هيبينه في بقية الإصحاحات، ما يقصدش العلم العادي، لأن بيقول اغتنيتم فيه، في كل شيء، في كل كلمة وكل علم. كم واحد بيمشي بعد درس الكتاب يقول له أشكرك يا رب على الكلمة اللي أنا خدتها، على العلم الجديد اللي دخل حياتي، على نعمة معرفتك، أشكرك، غيري ما يعرفش وغيري ما سمعش وغيري ما جاتلوش فرصة. لكن الواحد يبقى طالع برصيد كده كأنه طالع من البنك، بنك كلمة ربنا، واخد منه زي ما هو عاوز. هنا يا سيدي الحكاية بلاش خد زي ما انت عاوز، على قد ما تقدر تعبي خد. عشان كده في كلوس يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. كلمة الغنى دايما في بولس مرتبطة بكلمة ربنا. امتى كل شعبنا يبقى غني؟ بكلمة ربنا. انما احنا فرحانين عندنا شوية اغنية مثلا، ايه قيمتهم؟ انما قيمة الشعب المسيحي اللي عنده ايمان في كلمة ربنا، غني بكلمة ربنا اللي تهز جبال، كلمة ربنا اللي هتدخل الناس السماء. أنكم في كل شيء اغتنيتم في كل كلمة وكل علم، كما ثبتت فيكم شهادة المسيح. كلمة تانية جميلة، هو بيشكر ربنا على الحاجات دي، فبيقول لهم انتوا أغنياء في كلمة ربنا وثابتين، ثابتين في شهادة المسيح. وكلمة شهادة دي تبدو للبعض انها كلمة مش مسيحية، لا، هي كلمة مسيحية، وتقروها عشرات المرات في إنجيل يوحنا، يقول عن نفسه أنا الشاهد والآب يشهد لي والروح القدس يشهد وإنتم شهود. كلمة الشهادة دي كتير ما كتير قوي. وفي رسالة يوحنا الأولى يقول ليشهدوا في السماء الله والكلمة الروح القدس، ثلاثة واحد، وعلى الأرض الروح والماء والدم بيشهدوا. وكلمة الشهادة كتيرة قوي، وهذه هي الشهادة التي شهد بها الله عن ابنه. يعني الله يشهد عن ابنه، هذا هو ابن الحبيب، هي دي شهادة. فالشهادة معناها ببساطة هي الاعتراف بلاهوت المسيح، بالمسيح ابن الله المتجسد، الإله المتجسد الذي أتى وخلصنا، هي دي الشهادة. طيب هتقول ما احنا الشهادة دي حافظينها وعارفينها وقانون الإيمان كله حافظينه، بس قد ايه ثابت؟ شوف يقول كما ثبتت فيكم شهادة المسيح. ما جت أيام صعبة واضطهاد على الكنيسة، الكنيسة كلها ناس عندهم الشهادة دي بمعنى الإيمان بالمسيح الإله المتجسد. إنما وقت الاضطهاد بعضهم أنكر، لم يثبتوا في الشهادة. إنما أنت قد إيه ثابت؟ قد إيه الموضوع ده شغلك؟ قد إيه وأنت مقرب مع عيد الميلاد بتتأمل وتتعجب وتسبح سر تجسد المسيح؟ الله ظهر في الجسد، دي الشهادة التي شهد بها الله عن ابنه. هل هي ثابتة فيك؟ ثابتة ولا بتتهز مع الشكوك ومع الأخبار ومع اعتراضات الناس ومع العقلانية اللي في الدنيا؟ حتى أنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح. يعني هو بيشكرهم الأول على نعمة ربنا، وبيشكرهم أنهم أغنياء في الكلمة والعلم، وبيشكر ربنا، وبيشكر ربنا أنهم مش ناقصين في موهبة. بعد كده هنشوف حكاية المواهب في كورنثوس بالتفصيل جوه. يعني في ربنا مدي مواهب للكنيسة كتير، وكمان بيشكر ربنا أنهم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح. علامة من علامات التقوى انتظار المسيح، أو هنا بالتعبير توقع استعلان ربنا يسوع المسيح. استعلان يعني يعني مجيئه على السحاب. نحن نؤمن بالمسيح وننتظر مجيئه، ننتظر نشوفه بعينينا، نتوقع أن يعلن عن نفسه مرة أخرى في مجيئه الثاني فنراه إلى الأبد. ويقول عنها يوحنا بهذا الرجاء كل واحد بيطهر نفسه بيستعد للقاء ده. ويمكن شهر كهك اللي احنا فيه بيغذي الفكرة دي، تلاقي الكنيسة بتسهر تقول للناس انتوا سهرانين ليه، يقول لك اصل المسيح جاي. طب ما احنا عارفين انه جاي. قال اه بس احنا سهرانين احسن يجي يلاقينا نايمين، حتى بالمعنى الجسدي، لما هي معناها في الاصل روحي كمان. نتوقع استعلان ربنا يسوع المسيح، يعني الله آتي، المسيح قادم. كانت تحية من تحيات الجيل الأول يقولوا الرب آتي، الرب قادم. عشان هي دي هو ده الموضوع اللي الناس مشغولة بيه ومستنينه، ودي حاجة تستاهل الشكر إن الواحد يوصل إلى إحساس انتظار المسيح، وده إحساس جميل. لأن الإحساس ده يخليك مهما حصل في الدنيا ما يحصل اللي يحصل، مهم المسيح جاي وخلاص، الدنيا دي هتخلص، فالدنيا تصغر في نظرك. إيه يعني اللي هيحصل؟ يعني مشاكل ولا آلام ولا اضطهاد؟ وماشي، في الآخر في سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. نتوقع استعلان مجيء ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. معلمنا بولس هو بيشجعهم بيقول لهم أنتوا أغنياء في كلمة ربنا، وأنتوا عندكم شهادة المسيح، وأنتوا مش ناقصين في موهبة، وأنتوا متوقعين مجيء ربنا يسوع المسيح. يقول على فكرة المسيح هيثبتكم، يوعد بقى. فكأنه مزج الشكر بوعد من وعود ربنا، قال لهم المسيح سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم. يعني بص، الثبات دورك وجهادك، إنما في نعمة من ربنا هو اللي يثبتك، هو اللي يحافظ عليك لغاية اليوم ده. اليوم ده جاي. طب أنا رب مش هقدر أنتظر كتير، أنا إنسان ضعيف، خايف أبعد عنك، خايف الشيطان يشغلني عنك. معلش، المسيح بيقول لك سيثبتكم ايضا الى النهايه بلا لوم. بلا لوم يعني تقول له رب معقول هقف قصادك بلا لوم؟ ده انا كل لوم من راس الرجلين، انا حياتي كلها خطايا. معلش، بلا لوم دي عطيه من السماء، ازاي يجملك عشان وانت بتستقبله تبقى عروسه جميله استقبال عريسه، ويبقى فيك مجد اولاد الله، عشان كده تقف قدامه في اليوم ده، في يوم ربنا يسوع المسيح. حتى يوم القيامة سماه يوم ربنا يسوع المسيح، يوم ربنا يسوع المسيح. أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. قال ربنا أمين، مش هو دعاكم وهو وعدكم، يبقى هو أمين في كلامه، هيثبتكم. بس شدوا حيلكم، اعملوا اللي عليكم وهو دائما أمين. لدرجة يقول في مرة في مساوس، يقول إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا. لو إحنا مش أمناء هو برضه يفضل أمين. أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه. نفس الكلمة اللي استخدمها معلمنا يوحنا في رسالته، شركة الابن وشركة الروح القدس. احنا بنشارك ربنا في عمل روح القدس اللي فينا ده، خلانا شرك احنا والمسيح له المجد. ليه؟ روحه فينا، فبقينا مشاركينه روحه، وهو سبق وشاركنا جسدنا، فهو خد جسدنا واحنا خدنا روحه، فبقينا شرك. طب مين يقدر علينا بقى؟ مين يقدر علينا واحنا شركاء ربنا يسوع المسيح؟ حاجة كبيرة قوي. فبيقول أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. أغلى حاجة في حياة الواحد شركة مع الله، عشرة ربنا، عشرة ربنا تخليك فرحان، حاسس أنك أنت مشارك ربنا نفسه، ودي تدي لك رجاء في السماء وأمل في الخلاص. ولكني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح، هيدخل في الموضوع. كل اللي فات يعتبر مقدمة بدأت بتحية ودعوة وتعريف بنفسه وتعريف بالمكتوب إليهم وشكر على أحوالهم الروحية ودعوة جميلة. ربنا يثبتكم وهو أمين في وعده. ندخل فأول مشكلة أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح، برضو يقول نفس اسم ربنا، أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. دي مشكلة الانشقاق أو الحزبية. بيقول لهم أنا بترجاكم، حتى في اليوناني يقولوا أطلب إليكم، دي يعني أرجوكم، في اسم ربنا يسوع المسيح قولوا كلمة واحدة. يعني إيه قولوا قولا واحدا؟ يعني بلاش الاختلاف الزيادة ده، بلاش الخلاف المفسد للعلاقات، بلاش التشبث بالرأي، بلاش كل واحد يمشي بدماغه، بلاش العند. قولوا قولا واحدا فلا يكون بينكم انشقاقات. يبقى واضح ان المشكلة ان في انشقاقات دخلت. بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. يعني ايه خلي لكم فكر واحد ورأي واحد؟ برضو دي شرحها فيليبي لما كان بيتكلم عن فكر المسيح، بيقول لنا بولس خلي عندكم فكر المسيح. كان بيقدم الناس على نفسه، انتوا كمان قدموا الناس على نفسكم وتنازلوا عن طلباتكم لحساب الناس. وقعد يحكي لنا ازاي فكر المسيح، ربنا يسوع له المجد، اخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. وسمى ده كله فكر المسيح. فكر المسيح اللي فيه التنازل، فيه التواضع، فيه اعتبار مصلحة الآخرين، اسمه فكر المسيح. فكانت مشكلة الانشقاقات دي مشكلة دخلت كنيسة كورنثوس وبدأت تستفحل. فتبان ايه الانشقاقات؟ ان كل واحد ماشي بدماغه، كل واحد له رأيه، كل واحد متشبث برأيه. زي ما يقولوا الناس الاختلاف في الرأي مش غلط، مفروض لا يفسد للود قضية، إنما مع العند والتشبث والكبرياء يفسد كل القضايا ويضيع المحبة. فأنا بيقول خلي لكم فكر واحد. شوف لما كل واحد يقدم التاني على نفسه، طب هنختلف إزاي؟ مش ممكن نختلف. بدل أنا عاوزك قبل مني ومصلحتك قبل مصلحتي، طب هنختلف إزاي؟ بدل يهمني رضاك قبل رضايا، طب إزاي نخسر بعض؟ مش هنعرف نخسر بعض أبدا. لأني أخبرت عنكم، شوفوا هو جات له أخبار من يا إخوتي من أهل خيلوي. يقال أن خيلوي دي امرأة في كورنثوس، إنسانة مسيحية مؤمنة وكانت من الجيل الأولاني وزي ست تقية. ففي ناس كانوا في زيارة ليها فسمعوا أخبار فبلغوا بولس بقى وهو مش في كورنثوس في الوقت ده. أخبرت من أهل خيلوي أن بينكم خصومات. شوفوا توصل لإيه؟ توصل لزعج، توصل لخصومة. فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولوس وأنا لصفا وأنا للمسيح. يبقى يبدو أن دي شعارات زي كده الانتخابات دخلت الكنيسة. فبقى في ناس تقول إحنا بتوع بولس، أن بولس قاعد يخدمهم فهم مبسوطين به ومعتبرينه أبوهم الروحي ومش عاجبهم حد تاني. بتوع أبولوس، أبولوس يجي ذكره في أعمال 18 و19، شخص كان يهودي تقي من اسكندرية فصيح في الكلام، وبعدين آمن بالمسيح له المجد وابتدى يبشر. في الأول قالوا له أنت مش عارف أن في معمودية مسيحية؟ قال لهم أنا مش عارف الحتة دي. وعوه وعرفوه، فدخل بقى على كورنثوس وبعدها على أفسس وابتدى يعمل خدمة حلوة قوي، فبقى له هو كمان تلاميذ أبولوس ده. في ناس بقى كانوا في كورنثوس من أصل يهودي، أو يعني من اللي بيزوروا أورشليم كتير، فدول التلمذوا شوية على صفا. صفا اللي هو كيفة أو صفا يعني صخرة بالآرامي اللي هي تقابل بطرس في اليوناني. فبقى في ناس بتوع بطرس وفي ناس بتوع بولس في ناس بتوع أبولوس. واحتمال يكون يقصد ان في ناس من اوائل المؤمنين خالص اللي حضروا المسيح بالجسد ايام ما كان عايش على الارض، بيقولوا احنا يا عم بتوع المسيح مش بتوع حد تاني، او يكونوا دول المعتدلين اللي بيقولوا احنا بتوع المسيح مش بتوع حد. دي بقى ايه كانت اول مشكلة وقد تكون اخطر مشكلة. ايه خطورة الانشقاق؟ اولا الحيلة دي مشهورة في كل جيل وفي كل كنيسة، الشيطان بيلعب اللعبة دي. ده انا عاوز اقول اكتر من كده، يمكن في كل بيت ممكن يلعب نفس اللعبة، ان يعمل تكتلات او احزاب او انتماءات عصبية، كل واحد فيها كده يقول انا واللي معايا واهلي وزمالك بقى. فطبعا الروح دي بعيدة عن روح المحبة، لان روح المحبة تخلي الواحد يتضع ويتنازل ويبقى أخويا أو الآخر أيا كان أهم من الموضوع ذاته. بمعنى إيه؟ يعني افرض مختلفين على رأي في شراء أرض ولا في امتلاك حاجة، ولا خلاص ما تخسرش أخوك، اخسر يا سيدي فلوس ما فيهاش حاجة، فلوس كده كده هتخسر، إنما أخوك لو خسرته هتخسر السما. هتخسره إزاي؟ ما تخسروش أبدا. وبعدين الانتماءات دي أو الانشقاقات دي، تلاحظ الشيطان دايما يستخدم فيها كده افكار تخدمه، يقول لك ايه انت معاك حق، هو ما عندوش حق، الحق واضح، والتاني يقول نفس الكلام، هو ما عندوش حق انت اللي عندك حق، ويتوه الحق، كل واحد بيدافع عن رأيه يقول لك هو الحق، وهو حد عارف الحق فيكم بالراحة شوي، كل واحد له وجهة نظر، ليه ما تقولهاش بالكلمة دي أنا رأيي، بدل ما تقول ده الحق، يعني أنت ملكت الحقيقة كلها. كمان تخدم على الانشقاقات أن الواحد يبحث في عيوب الآخر بدل ما يفاضل ويجمل الصورة اللي عنده، يكسر في التاني. يعني بدل ما الواحد يقول أنا أهلاوي يشتم في الزمالك، طب وهو ده ايه؟ ده تشجيع، ده تعصب. طب انت بتحب حاجة دافع عنها، انما تخبط في التاني ليه؟ فده يدخل الكنيسة، تدخل روح الادانة، يدخل الكلام على بعض، كل فريق يتكلم على التاني وتزيد الحكاية حزبية، ويدخل الشيطان مبسوط. ليه؟ صدقوني البيت اللي فيه انشقاق يطلع منه ربنا يسوع، والكنيسة اللي فيها احزاب وانشقاقات يتركها المسيح دون أن يدري أحد. ربنا يسوع بتاع المحبة، بتاع السلام، بتاع الصلح، بيقول أريد أن يكون الجميع واحدا. طب واحدا إزاي وكل واحد بينادي بنفسه؟ بيحرك حكاية الانشقاقات دي الذات، لأن كل واحد بيدور على ذاته وكرامته من خلال انتمائه لحد أو لفكر، فهو فيها حتة ذات برضه، يعني الكبرياء بيدخل هنا، فتلاقي محدش عاوز يتنازل، عاوز يكسر الآخر عشان هو يبان. مليانة خطايا الحكاية، الانشقاقات دي وراها حاجات كتير، وراها كبرياء، وراها أنانية، وراها كراهية، وراها إدانة، وراها أفكار غلط، وراها تبعية مزيف أو منحرف. لأن هو الطبيعي الناس دي كلها إيه؟ ملك المسيح. هما لا ملك البولس ولا أبولوس ولا صفر، وده اللي هيبتدي بيه في الدفاع، وحط القضية وهيبتدي عليك، نشوف هيعالج إزاي. حالا انقسم المسيح، أول علاج بيقوله بولس، إيه بقى حكاية أنا البولس وأنا الأبولوس دي؟ هو المسيح تقسم؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ برضو بولس فعلا حكيم، هو لو كان خد أي اسم آخر غير اسمه هو من الأربع جبهات، كان يمكن يعني يبقى كلام يزعل فئة، إنما هو ابتدى بنفسه. قال له مش في ناس بتقول إحنا بتاع بولس، استنوا بقى أنا أطلع إيه بقى عشان يمشوا ورايا. هو بيكسر في نفسه عشان يكسر مع نفسه كل الأسماء غير المسيح ويبقي بس المسيح صاحب الكل. قال لهم ايه بولس ده بقى؟ هو بولس ده كان مات عشانكم؟ امشوا ورا اللي مات عشانكم. لكن واحد قال لكم كلمتين وصل رسالة، هتمشوا وراه وتسيبوا اللي مات عشانكم؟ شوفوا الحكمة. ارجعهم بسرعة للفداء، للمسيح، لله المتجسد، هو ده اللي هنمشي وراه. انما احنا مش بتوع بولس. بولس مهما كان خادم، مجرد خادم امنته بواسطته. هل انقسم المسيح؟ لعل بولس صلب لاجلكم ام باسم بولس اعتمدتم؟ برضو ايه المعمودية دي؟ تدي نوع من العرفان. احد يقول لك انا اتعمدت على يد فلان. قال له ايه على يد فلان؟ وانت اتعمدت باسم فلان؟ قوة المعمودية في الاسم اللي تعمدت بيه. احنا بنتعمد باسم الاب والابن والروح القدس، انت ملك للاب والابن والروح القدس. انما ابونا فلان ولا علان ما تفرقش. مين اللي عمدك مش مهم، مين اللي بيناول مش مهم، انت بتتناول المسيح. مين اللي بيوعظ مش مهم، انت بتسمع كلمة ربنا. هو ام باسم بولس اعتمدتم. فبيعالج امور مهمة في كل الأجيال بيدخل منها الشيطان. هل انقسم المسيح؟ لعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايس. طبعا هو مش بيشكر أنه ما بيعمدش، لا، يقصد أنه بيشكر أنه ما عمدش كتير لحسن كل اللي عمدهم يمشوا وراه ويسيبوا المسيح، لأنه طبعا هو بيحب يعمد برضه زي كل الآباء الرسل. يعني دي فرحة كبيرة قوي إن إنسان يعتمد، من آمن واعتمد خلص. لكن قال ده ربنا ستر بقى إن في كورنثوس بالذات أنا كنت مشغول بالكرازة أكتر من المعمودية. المعمودية هي نهاية رحلة الكرازة، هي الثمر اللي في الآخر بعد النبتة اللي بتتزرع بكلمة ربنا، البشارة والكرازة المأمورية بتاعت بولس. إنما في الآخر اللي بيستوي ده وبيؤمن وبيمسك في المسيح بيقول أنا عاوز أتعمد، أي واحد كاهن هيعمده. فقال لهم أشكر ربنا إن أنا ما عمدتش كتير. وهيطلع في ناس تاني عمدهم، بس هو عاوز يقول ده أنا بقيت خايف دلوقتي ليكون اللي أنا عمدتهم بيقولوا إحنا بتوع بولس، زعلتوني. وعاوز يقول كده. كريسبوس ده كان رئيس المجمع اليهودي في كورنثوس، يعني شخصية مهمة قوي. لكن شوفوا بقى نعمة ربنا، جابت رئيس المجمع يعني رئيس اليهود في البلد دي آمن على يد بولس. وغايز ده واحد من الأغنياء اللي في البلد، بيسميه في روميا 16 مضيف الكنيسة، راجل مضياف عنده بيت كده كبير، من إما حد يكون مسافر يخدم يمين ولا شمال لازم يضيف ويستضيف. والبعض بيقول احتمال هو ده اللي اتكلم عنه يوحنا الحبيب بعدها بحوالي 30 سنة في رسالته الأولى، رسالته الثانية لما كان بعت الرسالة لغايوس، احتمال يكون هو نفس الشخص. حتى لا يقول أحد أني عمدت باسمي، يبقى هو مش بيشكر لأنه ما بيعمدش، لا، هو بيشكر أن الحكاية ما جاتش عن طريق المعمودية، التهمة دي ما جاتلوش لأنه كان بيعمد كتير، ففرحان أن الناس مشى وراه بحكم المعمودية. قال لحسن واحد يطلع يقول بولس بيعمد باسمه، ما أصله كمان يعمد باسمه دي معناها خطير، إنه حاطط نفسه مكان المسيح، بيأله روحه بقى، عاوز ينسب الفضل لنفسه. نفسك ده إيه؟ ما أنت واخد الخلاص زينا بالفداء وبالمعمودية وبالحياة المقدسة، وإنت نفسك محتاج زيك زي غيرك. أي فضل ليك أنت يا بولس؟ مهما تعبت في الآخر الفضل كله الفضل للمسيح. وبعدين يبدو إيه؟ افتكر عشان يبقى دقيق في كلامه، قال وعمدت أيضا بيت استفانوس، ما عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر. وعاوز يقول إيه؟ ما أنا مش عامل كده ريكورد كل واحد بعمده بسجله عشان أبقى فرحان عشان يمشي ورايا طابور. أنا الموضوع مش كده، أنا بقول للناس أعرفوا ربنا وببقى فرحان بالناس تعرف ربنا، وفي الآخر تكمل الفرحة إن هم يتعمدوا على إيدي على إيد غيري، مش دي المشكلة. فمعلمنا بولس بيخبط في نفسه الأول، إذا كان أولاده هيمشوا وراه مش هيمشوا ورا المسيح، كان بيكسر الصنم اللي اسمه بولس في الحالة دي. عاوز أقول لهم اوعوا، كان بيتكلم بحزن إن في ناس مشيت وراه وأهملت التلمذة على المسيح. دي مش مفرحة، دي مزعلة. لدرجة بيقول ده أنا بشكر ربنا إن أنا ما عمدتش كتير بقى. معنى كده إنه صعبان عليه. مش صعبان عليه أبدا إن في أسماء أخرى ليها ناس ماشية وراها، لا خالص، ده راجل كبير في الروح شبعان بربنا. صعبان عليه إزاي هو أو غيره يسحبوا المجد من المسيح، ياخدوا الناس من ربنا. شوفوا الصدق بقى في الراجل ده، كل اللي مضايقه ازاي، وازاي واحد يقول انا بتاع فلان ولا علان، فلان مين؟ عدا ذلك لست اعلم هل عمدت احدا اخر. طبعا كونه بيعمد ده معناه انه درجة كهنوتية، لان المسيح لم يرسلني لاعمد بل لابشر، لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح. قال لهم المسيح له المجد لما اختارني، اختارني، شوفوا بولس واعي برسالته، أساسا عشان أبشر مش عشان أعمد. ده برضو مش تقليل من شأن المعمودية، إنما هو عارف رسالته، رسالته الأساسية هي التبشير. في الوقت ده يمكن مئات وآلاف من الكهنة اللي اترسم ليهم دور يقوموا بالأسرار المعمودية والميرون والتناول، إنما بولس كان كارز الكنيسة الأول، فحاسس برسالته. فحتى داخل الأمور الروحية في مواهب عن مواهب، أو في تخصيص، هو حاسس أنه هو بيعمد بس اللي شغله بالأكثر البشارة والكراز، ربنا مديله النعمة دي أكثر من غير. فبيقول المسيح لما بعتني بعتني عشان أبشر مش عشان أعمد. ولا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح. ايه بقى قيمة الاعتراض ده او التحفظ ده؟ قال هم الظاهر بيعجبهم الكلام اللي شكله كويس. وفعلا كده تلاحظوا ان الناس العقلانية هي اللي تعمل الانشقاقات، الناس البسطة اي كلمة عن ربنا تفرح. انما ساعات العقلاء زيادة هم دول اللي يتحزبوا وتحيزوا، فانا بتبهرهم الحكمة، يقول لك ده كلامه كبير، ده كلامه حلو، فتبقى الحكاية سبق في الكلام. قال لهم بصوا، أنا لما كنت ببشر ما كنتش ببشر بحكمة كلام، أنا ما كنتش بدور أقول كلام شكله حلو وشكله كبير عشان أبهر الناس والناس تمشي وراي. أنا كنت بقول المسيح جالنا ومات عشانه واتصلب وراح السماء حضر لنا مكان، وبحكي الموضوع ببساطة. اللي مش ورايا مشي ورا كلام بسيط، ما مشوش ورا كلام منمق، ورا كلام حكمة بشرية. دي هنشرحها بالتفصيل الإصحاح الجاي. لئلا يظن البعض أن بولس حكمته البشرية كانت وراء حزبه أو التجمع حواليه. قال لهم لا، ربنا خلاني أبشر لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. يعني إيه؟ لو الواحد حب ينمق زيادة ويتكلم بعقلانية زيادة وبحكمة بشرية، هو بيعطل من غير ما يحس عمل نعمة ربنا في الصليب. رسالة الخلاص رسالة بسيطة، ما هياش رسالة معقدة تحتاج إلى حكمة بشرية. المسيح حبنا ومات عشاننا، ربنا بيحب البشر ففداهم، هذه الرسالة. إنما الحكمة الزيادة أحيانا إذا ما كانتش حكمة نازلة من فوق من عند ربنا تعطل الصليب. ده معناه إيه؟ معناه الواحد لو انبهر بالكلام ككلام بس ممكن صليب المسيح يتعطل. قولوا لي، هو المسيح فدى الجهلاء ولا الأغنياء والمثقفين؟ فدى الكل. هل ربنا بس بتاع الناس اللي مخها كبير وبتقرأ كتير؟ لا، ده بتاع الأطفال قبل أي حد. معنى كده ما ينفعش يكون الخلاص يحتاج إلى حكمة أو عقلانية أو ثقافة عالية، لا مش كده يتعطل الصليب. الصليب عاوز يدخل كل بيت وكل قرية وفي كل قلب فقير والكل أمي جاهل. طب هو الكلام ده يوصل ازاي؟ يوصل بالصليب بتاع المسيح، لألا يتعطل صليب المسيح. فاحنا محتاجين نقدم المسيح المصلوب ببساطة، بقناة، بإيمان، قبل ما يكون بحكمة وفلسفة. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. تلاحظوا أن بولس خرج من الموضوع، أنت بتتكلم في الحزبية والانشقاق، بس هو أول ما تيجي سيرة الصليب أو المسيح ينسى الموضوع يتكلم عنه. في نفس الوقت هي مش بعيدة عن الموضوع. هو قال أصل أنتوا نسيتوا قيمة الصليب. لو بصيتوا للصليب وفهمتوه، حدش عمره يقدر يقول أنا البولس دي أبدا. تقول أنا البولس إزاي؟ هو مين اللي دفع دمه عشانك؟ هو ده اللي تمشي وراه مهما كلفك. فابتدى يمجد في الصليب عشان يكسر الحزبية. شوفوا حكمة بولس، حكمة بقى بالروح، انه بقى يكسر كل الاسماء عشان يخلي المسيح المصلوب هو الاسم المحبوب الوحيد، هو اللي لازم كل الناس تمشي وراه. مش مهم عن طريق مين، المهم هو وحده الطريق. فيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، كلمة شديدة، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. في الوقت ده يقصد مين؟ اليهود كانوا يتريقوا على الصليب واليونانيين كانوا يتريقوا على الصليب. ليه؟ اليهودي عاوز ملك عظيم يقعد على كرسي عالي والناس تفخم فيه وتعظم فيه، انما الرب ملك على خشبة دي تعجبش اليهودي ابدا. يفسرها باي طريقة، ايه اللي حكاية ان المسيح يتصلب؟ مش عاوز صليب. فلما المسيحيين يقولوا ربنا بتاعنا ملك على خشبة صلب من اجلنا، يقولوا لهم ده جهل، لان دي علامة هلكهم، لان هم رافضين الصليب. واليونانيين دول بقى دماغ بتوع الفلسفة. فلما يقول لهم ربنا تجسد من اجل فدى الانسان عشان يتصلب ويموت بدل الانسان، يقول لهم ايه ده؟ ايه الجهل ده؟ ربنا ده عالي فوق والبشر ده حشرات في الارض ملهاش قيمة. عند الهالكين جهال، انت عشان مش فاهم ان ربنا بيحبنا مش قابل. انت لو فهمت يعني ايه حب، يعني ايه اب بيحب ولاده ممكن يعمل اي حاجة، هتفهم. لكن الصليب عند الهالكين جهالة، واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. يعني نحن نفتخر بالصليب عكس كل الاعتبارات العقلية، لان ايه الصليب ده؟ معناه الهي اتصلب عليه، اتبهدل عليه. طب دي حاجة فخر يعني؟ اه فخر، لان فيها كل القوة، فيها كل الحب، فيها كل النصرة. الهنا جاء وصلب من اجلنا، قوة الله في الحتة دي، قوة حب الله، قوة الفداء، قوة الخلاص الابدية كلها. اما عند الهالكين ده جهل، هم يقولوا كده او يعتبروا جهل. فيقول لهم بقى لانه مكتوب في العهد القديم، يعني سأبيت حكمة الحكماء. قالوا خلوا الحكماء يهلكوا لانه مش قابلين الصليب، لان ربنا سبق وقال هيجي اليوم اللي ابيت حكمة الحكماء. يعني الجماعة اللي عاوزين يفهموها بالعقل بس وبالحكمة بس، بيقولوا حاشا لله ان يصلب ويموت من اجل البشر. سأبيت حكمة الحكماء وارفض فهم الفهماء. اين الحكيم؟ اين الكاتب؟ اين مباحث هذا الدهر؟ فين الناس العقلاء؟ مش هما دول اللي هيكملوا للابد؟ الم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ يعني ايه؟ يعني الم يعتبر الله فلسفة الدنيا دي جهالة عنده؟ هو ربنا مش عارف الناس بتفكر ازاي، حكمتها الارضية ايه؟ انما الحكمة الارضية عند ربنا ده نوع من الجهل. فربنا عاوز يوصل للغلبان قبل الشبعان، عاوز يوصل للجاهل قبل المثقف، عاوز يوصل للكل. فربنا لو جالنا بحكمة عالية تحتاج إلى ذكاء وعقلانية وكتب وعلم كانش حد هيوصل، لا يوصلوا كانوا قلة قليلة جدا ولو حد وصل. نعم، لما ربنا يجي بسيط جدا فقير جدا في متناول الكل ويقدم أبسط رسالة، رسالة حب وفداء من أجل الكل، كده مش محتاجة مفهومية يعني، دي محتاجة إيمان، محتاجة بساطة. ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إن كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكراسي. يعني ما ربنا سابهم بحكمتهم يحاولوا يعرفوه آلاف السنين ما عرفوهوش. الدنيا دي كلها بتقول أن ربنا طيب، بتقول أن ربنا موجود، بتقول أن الله حكيم وقادر، إنما عملوا لأنفسهم أصنام. هذه الحكمة، عملوا أوثان وعبدوها، بقى يعبد الواحد الحاجة اللي بيعملها بإيده. لما ربنا لقى إن الحكمة بتاعتهم وتفكيرهم مش موصلهم لحاجة، ركن الحكمة خالص وقال أنا هاجي بطريقة بسيطة جدا عشان الكل يقبل. فبيقول إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، يعني الله الحكيم كان عمال يبعت رسائل للناس عن طريق الخليق وعن طريق ضمائرهم، إنما هم مش عايزين يسمعوا ولا يفهموا. استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. جهالة الكرازة يعني إيه؟ بالكرازة التي تتهم بالجهل، بالبشارة اللي بيقولوا عليها ده عبط وده غباء وده جهل. قال معلش، وربنا قال هي دي الطريقة اللي هتوصل للناس، خليها كرازة بسيطة أقرب إلى الجهل من أنها تكون حكمة عالية ومحدش يفهم. نختم بالآية دي، لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكن نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة ولليونانيين جهالة. يعني إيه؟ يعني اليهود مستنين آية، آية يعني آية في الجمال وفي القوة وفي العظمة. اليهود بيدوروا على مركز وسلطة، ربنا مش بتاع كده، ربنا متواضع كل مجده في السماء. واليونانيين مستنين إيه؟ مستنين حكمة، فكرة جديدة، فلسفة، وربنا بتاع البسطة الجهلة. فربنا صار بتجسده وصليبه صار عثرة لليهود. يعني اليهود مش قابلين المسيح، ليه؟ لأنه متواضع ومحبوش التواضع. واليونانيين مش قابلين المسيح، ليه؟ لأنه بسيط وهم مش عاوزين البساطة. فصار لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. أما المدعوين يهودا كانوا أم يونانيين، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا.